دلاني وياكم مشى واروح وياكم
من سنين انا هدي ويلي الدمية يحفر وجهي ينخدي وقت الزيارة من يمر روي طوف ويعدي أبقى أهيم بحسرتي هذا الذي عندي أخوة يزور الرضا بالرضا وانخكم
تالوني زوار الرضا
يخذوني
وياكم دلاني وياكم مشى واروح وياكم
أشواط سبعة بحضرته طوفوا يا زوار جنة الخلد بشوافته ما ينهضي ومجاره ابو محمد يروح يبتراه بضيوفه في داره والحضر مفتوح ابن عام أم وهو يتلقاكم
تالوني زوار الرضا
يخذوني
وياكم دلاني وياكم مشى واروح وياكم
هذه وصية يا مين محب عبرات في صدره باب المراد وصيته ذكروها بي العبرة وطلبوا طلبكم ويندبوا وفاطمة تي الزهرة والله يزور الرضا مجاب دعواكم
تالوني زوار الرضا اخذوني وياكم دلاني وياكم مشى واروح وياكم
أيام خالدة عبرات في ذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام بسم الله وله المجد وله الحمد على عظيم المصاب والصلاة والسلام على صفوته الأطياب أحب الخلق إليه وأطوعهم لإرادته وأبذلهم بأنفسهم في سبيل مرضاته محمد المصطفى وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله وبركاته. أحر التعازي نقدمها لكم ونرفعها باسمكم إلى إمام زماننا المهدي بن الرضا عجل الله فرجه بمناسبة آخر سفر ذكرى استشهاد جده الإمام الشفيق مولانا علي الرضا عليه السلام. أيها الأحبة، نلتقيكم في هذه المناسبة الأليمة وهذا البرنامج ضمن فقرات هي: شهيد بكته السماء والأرض، وحديث هاتفي لسماحة الشيخ عباس جعفري مدير مركز بقية الله في سوريا عن أسرار التأكيد على زيارة المشهد الرضوي المبارك، وقصة الشهادة الرضوية تحت عنوان شهادات ومشاهدات عن شهادة الصديق، ثم حديث هاتفي آخر لسماحة الشيخ سعد الله الخليل الباحث الإسلامي من لبنان عن دوافع الطاغية المأمون العباسي من قتل الرضا عليه السلام. تليها فقرة روائية وصور من الساعات الأخيرة لحياة الإمام عليه السلام، وخاتمة مؤثرة يرثي فيها الرضا عليه السلام نفسه قبل استشهاده. تتخلل ذلك أبيات رثائية ومساهمتكم المخلصة في تعظيم هذا اليوم من أيام الله، وبها نبدأ. عظم الله أجورنا وأجوركم أعزاءنا بمصابنا بما لقاه مولانا الإمام الرؤوف من طواغيت عصره في سبيل حفظ دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا معنا أحبتي، والفقرة التالية التي اخترنا لها العنوان التالي:
شهيد بكته السماء والأرض.
في سنة 202 للهجرة ودع شهر صفر المؤمنون، وقد أودع قلوبهم لوعة فراق سلطان آل محمد غريب الغرباء الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام. فقد رحل شهيدا مظلوما وهو ابن 55 سنة، قضى منها 20 عاما قائما بأعباء الوصاية والإمامة الإلهية الكبرى في هداية الخلق إلى الله عز وجل وحفظ شريعته الخاتمة.
وقد حفلت مصادرنا المعتبرة بكثير من الأحاديث الشريفة التي صرحت بأن رضا آل محمد عليه السلام يقضي نحبه شهيدا مسموما، وعينت محل قبره وروضته المقدسة. ففي الحديث القدسي المعروف بحديث اللوح والمروي بأسانيد عدة صححها العلماء جاء ذكر الإمام الرضا ضمن أوصياء العترة المحمدية، وبالنص التالي: إن المكذب بالثامن مكذب بكل أوليائي، وعلي وليي وناصري، يقتله عفريت مستكبر يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. أما عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن وفاة سليله الرضا شهيداً، فقد نقله الرضا بنفسه عليه السلام عندما أجاب المأمون عن سبب رفضه لولاية العهد حيث قال:
والله لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتولا بالسم مظلوما، تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الأرض في أرض غربة إلى جنب هارون.
أما أمير المؤمنين عليه السلام فقد روي عنه أنه قال: سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما، اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى، ألا فمن زاره في غربته غفر الله تعالى ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر.
وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال لرجل من أهل طوس جاء لزيارته: سيخرج من صلبه، يعني ولد الكاظم عليه السلام، رجل يكون رضا لله عز وجل في سمائه ورضا لعباده، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا ويدفن بها غريبا.
وجاء في حديث الإمام الكاظم عليه السلام أن ابن عليا مقتول بالسم ظلما ومدفون إلى جنب هارون بطوس، من زاره كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله.
مستمعين الأفاضل، وعندما ندقق في الأوضاع التي أحاطت باستشهاد مولانا الإمام الرضا عليه السلام، نعرف سر كثرة الأحاديث الشريفة التي أخبرت من قبل عن استشهاده مسموما مظلوما. فالمأمون العباسي سعى إلى خداع المسلمين ومنعهم من تأييد الثورات العلوية الداعية إلى الرضا من آل محمد عليهم السلام، واختار من أجل ذلك وسيلة ماكرة هي إجبار الإمام الرضا سلام الله عليه على قبول ولاية العهد، لكي يصور نفسه وكأنه من أهل مودة العترة المحمدية، وبالتالي لكي يثبت حكم الطغيان العباسي.
وبالطبع فقد كان هذا الطاغية شديد الحرص على إبعاد تهمة قتل الإمام عن نفسه، وهذا ما أحبطته في المقابل الأحاديث المتقدمة عندما أخبر النبي الأكرم ووصيه الصادق والكاظم عليهم السلام عن وفاة سليله من الرضا مسموما مظلوما على يد طاغية عصره. وقد تابع الهدف نفسه الرضا عليه السلام، إذ أخبر أصحابه أنه سيقتل مسموما شهيدا بيد المأمون. وقد روت المصادر المعتبرة عدة من أحاديثه بهذا المضمون، منها مثلا ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه عيون الأخبار بسنده عن الحسن بن الجهم قال:
حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، ثم نقل الحسن بن الجهم ما رآه في هذا المجلس من مناظرات الإمام عليه السلام مع علماء الفرق المختلفة وإفحامه لهم وتأييد المأمون لرأيه عليه السلام، ثم قال: فلما قام الرضا عليه السلام تبعته فانصرف إلى منزله، فدخلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لك.
ويظهر من هذا الكلام أن ابن الجهم كان قد انخدع بتظاهر المأمون بإكرام الإمام وقبول قوله أمام العلماء، ولذلك فقد أنقذه الإمام من الانخداع حيث قال له:
يا ابن الجهم، لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني، فإنه يعني المأمون سيقتلني بالسم وهو ظالم لي، أعرف ذلك بعهد إلي من آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا شمس ثموس ويا أنيس النفوس المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، أرفع أسماء آيات العزاء لمقام الحجة المنتظر، أرواحنا إسراء بمقدمه الفداء، وإلى العلماء الأعلام والمراجع العظام سيما ولي أمر المسلمين لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. علي الشريدة السعودية.
نعزي مولانا بقية الله في أرض الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه والمراجع العظام وجميع المسلمين بذكرى استشهاد ثامن الأئمة الطاهرين الإمام الرضا عليه السلام، الذي هو قبس من نور الله تعالى ونفحة من نفحات رحمته، والذي كان أروع مثل للأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وكان من سمو خلقه أنه إذا جلس على مائدة أجلس عليها مماليكه حتى السائس والبواب، وانطوت بموت ضامن الجنات عليه السلام أروع صفحة مشرقة بالهدى والإيمان في دنيا الإسلام، وخسر المسلمون أعظم قائد وإمام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أختكم معصومة حسن من سلطنة عمان.
أعزائنا المستمعين، ونجد في الأحاديث الشريفة التي أخبرت عن شهادة مولانا الرضا عليه السلام قبل وقوعها حثا مؤكدا على زيارته في دار غربته. عن أسرار هذا الحث يحدثنا ضيف البرنامج سماحة الشيخ عباس جعفري مدير مركز بقية الله من سوريا في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار. أولا نسلم على الإمام الرضا ونعزيكم بهذه المناسبات ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام. أما بالنسبة لتأكيد الأئمة عليهم السلام على زيارته وتأكيد ولايته، بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ستدفن بضعة مني في خراسان، ألا من دارها وجبت له الجنة. وفي توصيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الرضا بالبضعة، لم يعرف بها رسول الله في حياته إلا لفلذة كبده وبضعته الزهراء، عندما قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فهذه الكلمات كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العبر الإلهية التي تقارن بين مظلومية سيدتنا الزهراء ومظلومية الإمام الرضا عليه السلام. فاطمة الزهراء قبرها مخفي لتعلن للناس مظلوميتها. كذلك الإمام الرضا عليه السلام ومقامه في المكان البعيد وكأنه قبلة للناس يأتونها من كل فج عميق.
نشكر سماحة الشيخ عباس جعفري مدير مركز بقية الله من سوريا على مشاركته في هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد الإمام الرؤوف مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن نتابع تقديم برنامج أيام خالدة بهذه الوصية المؤثرة من وصاياه سلام الله عليه للمؤمنين، حيث قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. أربع بطوس على قبر الزكي بها، إن كنت تربع من دين على وطري. قبراني، قبراني في طوس، قبر خير عباد الله كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر. أيها الأحبة، الأبيات المتقدمة قالها دعبل الخزاعي في رثاء مولانا الرضا عليه السلام، مشيرا إلى عبرة جليلة في مجاورة قبر هارون العباسي لقبر الإمام الرضا عليه السلام. وبها ننقلكم إلى الفقرة التالية، وعنوانها هو:
شهادات ومشاهدات عن شهادة الصديق.
نلتقيكم أعزائنا في هذه الفقرة مع قصة استشهاد مولانا الإمام الرضا عليه السلام من خلال شهادات ومشاهدات شهود عيانها التي نقلتها المراجع التاريخية المعتبرة. ونبدأ بما روي في كتاب عيون الأخبار عن أحمد بن علي الأنصاري أنه سأل أبا الصلت الهروي الذي رافق الإمام طوال مدة إقامته في خراسان، فقال: يا أبا الصلت، كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا مع إكرامه ومحبته له، وما جعل له من ولاية العهد بعده؟ فقال أبو الصلت الهروي:
إن المأمون إنما كان يكرمه وجعل له ولاية العهد من بعده ليري الناس أنه راغب في الدنيا فيسقط محله من نفوسهم، فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلا عندهم ومحلا في نفوسهم، جلب عليه المتكلمين من البلدان طمعا في أن يقطعه، أن يفحمه واحد منهم، فكان لا يكلمه خصم إلا قطعه وألزمه الحجة. وكان الناس يقولون: والله إن الرضا أولى بالخلافة من المأمون. وكان أصحاب الأخبار أي جواسيس المأمون يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده له. وكان الرضا عليه السلام لا يحابي المأمون من حقه فيغيظه ذلك، فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسم.
أما غياث بن أسيد فهو يروي قصة الشهادة الرضوية التي عاصرها فيقول: أخذ المأمون البيعة لعلي الرضا بعهد المسلمين من غير رضاه، بعد أن هدده بالقتل وألح عليه مرة بعد أخرى وفي كلها يأبى عليه، حتى أشرف من تأبيه على الهلاك فقال عليه السلام:
اللهم إنك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة، وقد أشرفت من قبل المأمون على القتل متى لم أقبل ولاية عهده. اللهم لا عهد إلا عهدك، ولا ولاية لي إلا من قبلك، فوفقني لإقامة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله.
ثم قبل عليه السلام ولاية العهد على ألا يولي أحدا ولا يعزل أحد ولا يغير رسما ولا سنة، وأن يكون في الأمر مشيرا من بعيد. فأخذ المأمون له البيعة، فكان متى ما ظهر للمأمون من الرضا عليه السلام فضل وعلم حسده على ذلك وحقد عليه حتى ضاق صدره منه، فغدر به وقتله بالسم، ومضى عليه السلام إلى رضوان الله وكرامته.
ونصل أيها المحبون، أيها الإخوة والأخوات، إلى كيفية شهادته سلام الله عليه. فقد روى الشيخ المفيد عن عبد الله بن بشير وهو من خدم الطاغية قال: أمرني المأمون أن أطول أظفاري ولا أظهر لأحد ذلك، ففعلت. ثم استدعاني فأخرج إلي شيئا شبه التمر الهندي وقال لي: اعجن بيدك جميعا، ففعلت. ثم يذكر ابن بشير أن الطاغية استدعاه بعد أن دخل على الرضا عليه السلام، ثم أمره بأن يأتي برمان ويعصره بيديه التي حملت أظفارها السم من ذلك السم. فلما فعل أصر المأمون على الرضا عليه السلام أن يشربه وسقاه بيديه. قال ابن بشير: وكان ذلك سبب وفاته.
ويستفاد من الروايات أن الطاغية العباسي قد سمى الإمام الرضا عليه السلام على ثلاث مراحل. بدأت بأن قدم له طعاما فيه سم ضعيف اعتل عليه السلام بسببه، ثم سقي عصير الرمان المسموم كعلاج له من تلك العلة، ثم أكره على تناول عنب زقة بالأبر بسم وصف بأنه من ألطف السموم. وذكر جماعة عن أبي الصلت الهروي أنه دخل على الإمام سلام الله عليه بعد أن خرج المأمون من عنده بعد أن سقاه عصير الرمان، فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، قد فعلوها. وجعل عليه السلام يوحد الله ويمجده.
وعزي الإمام الحجة المهدي عليه السلام،
والعالم الإسلامي والمستمعين الكرام بذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليك يا أنيس النفوس وشمس الشموس، أيها المدفون بأرض طوس، أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء. زينب من البحرين. معزي بقية الله في أرضه وسمائه، وأحب أن أقول له في ذكرى فاجعة الإمام الرضا، أقول إلى من غيبه الله غيبتين صغرى وكبرى، إلى من نأمل أن نناصره في تاريخنا بعد الظهور، إلى من سيطبق أطروحة العدل الإلهي في اليوم الموعود، إلى المولى صاحب الزمان، تعزيتي وإهدائي هذا المقطع القصير من القصيدة للإمام الرضا. حديث صيدته: من يمر بخاطري أذوب بشدته ودم يسجر ناغري، الدموع الفايضة تنادي يا الرضا. صيدة ثامن الأنوار من تمر على بالي، تصدعني وتلوعني ومنها يضطرب حالي، وأحس بشفرة الأكدار بدت تقطع بآمالي، واشعر ليل المصايب مخيم بدلالي، وقضي ليلتي وانا ناري مظرمة، تهاجر حيلتي طي دموع الساكنة، تسلم للقضى تنادي يا الربا. وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. هدى العبودي من بغداد.
عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بذكرى استشهاد رضا آل محمد عليه السلام، وها نحن نتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بالحديث الهاتفي التالي لسماحة الشيخ سعد الله الخليل الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يحدثنا عن العامل الأساس الذي دفع المأمون لاغتيال الإمام الرؤوف عليه السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المأمون واحد من الظلمة، يفكر بطريقة الطغاة الذين يحاولون السيطرة على حكمهم. فالإمام الرضا عليه السلام كان يعلم المأمون ولو قبل مكرهم بولاية العهد أنه لن يستسلم للواقع الذي يحاول المأمون أن يفرضه عليه، لكن المأمون حذرا منه، لدرجة أنه عندما كان يرى خطرا على من خلال تحركات الإمام التي كانت تطب مضجعه، والإمام الذي دخل في قلوب المؤمنين، فلذلك عندما يرى الحاكم عادة أن أي شخص من الأشخاص خطرا على حكمه وعلى سلطته فلا بد أن يستخدم كل الوسائل حتى ولو كان القتل، فلا يتورع عن ذلك. والمأمون لم يتورع عن قتل الإمام، كما أن الظالمين من قبله ومن بعده لم يتورع عن قتل الأنبياء ولا أئمة عليهم السلام والصالحين، دائما لدعم سلطتهم وحكمهم، والتخلص من هؤلاء هو يشكل دعم لسلطتهم وحافر بنظرهم طبعا.
شكرا لسماحة الشيخ سعد الله الخليل الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، ونبقى معكم أعزائنا في برنامج أيام خالدة في هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد غريب طوس مولانا الرضا عليه السلام، ومع الفقرة التالية وعنوانها هو
صور من الساعات الأخيرة.
روى الشيخ الصدوق في كتاب عيون الأخبار بسنده عن ياسر الخادم رواية بشأن الساعات الأخيرة من حياة مولانا الرضا عليه السلام، فيها عدة صور مؤثرة. الأولى تبين عظمة رأفته عليه السلام، وجاء فيها أنه لما اشتد السم في بدن الإمام وظهر الضعف عليه لم يستطع من كان معه من الخدم وغيرهم أن يأكلوا وهم يرون ما به سلام الله عليه. قال ياسر: فلما كان في آخر يومه الذي قبض فيه كان ضعيفا في ذلك اليوم، فقال لي بعدما صلى الظهر:
يا ياسر، ما أكل الناس شيئا؟ قلت: يا سيدي، من يأكل ها هنا مع ما أنت فيه؟ ولما سمع الإمام الرؤوف سلام الله عليه قول الخادم انتصب واقفا على الرغم من شدة ما هو فيه من آلام، ثم أمر بأن تعد المائدة ويجلب الطعام. قال ياسر: ولم يدع عليه السلام من حشمه أحدا إلا أقعده معه على المائدة يتفقد واحدا واحدا، فلما أكلوا قال عليه السلام: ابعثوا إلى النساء بالطعام. فحمل الطعام إلى النساء، فلما فرغوا من الأكل أغمي عليه وضعف فوقعت الصيحة.
ونبقى أيها الإخوة والأخوات مع ياسر الخادم وهو يتابع رواية ما شاهده، فينقل لنا صورة عن نفاق الطاغية العباسي وسعيه لإخفاء جريمته. قال ياسر الخادم بعد أن ذكر الإمام عليه السلام بعد أن أطعم من كانوا معه، قال: وجاء المأمون حافيا حاسرا يضرب على رأسه ويقبض على لحيته ويتأسف ويبكى، فوقف على الرضا عليه السلام وقد أفاق فقال:
يا سيدي، والله ما أدري أي المصيبتين أعظم علي، فقدي لك وفراقي إياك، أو تهمة الناس لي أني اغتلتك وقتلتك. قال ياسر: فرفع عليه السلام طرفه إليه ثم قال: أحسن يا أمير المؤمنين معاشرة أبي جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام، فإن عمرك وعمره هكذا. وجمع عليه السلام بين سبابتيه، وذلك في إشارة إلى أنه لو أقدم المأمون على التعرض بسوء لحياة الإمام الجواد عليه السلام فإنه سيعرض نفسه لعقاب إلهي سريع.
ولا يخفى عليكم أعزائنا المستمعين أن الإمام الرضا سلام الله عليه لم يجب على كلام المأمون بشأن انزعاجه من اتهام الناس له بقتل الإمام الرضا عليه السلام، بل أجابه بتحذيره من إيذاء خليفته الجواد عليه السلام، وفي ذلك تصديق بذلك الاتهام وإشارة إلى أن الطاغية المأمون كان ينوي اغتيال الإمام الجواد عليه السلام لاحقا لولا تحذير الإمام له بأن بذلك يحفر قبره بيده ولن يبقى حيا عندئذ.
وينقل لنا ياسر في هذه الرواية صورة ثالثة تبين اشتراك الصديق الشهيد الرضا عليه السلام مع جدته الصديقة الزهراء سلام الله عليها في كونه قد دفن جثمانه الطاهر ليلى. فقد جاء في هذه الرواية قول الراوي: فلما كان من تلك الليلة، يعني التي دخل المأمون على الإمام عليه السلام وجرى بينهما الكلام المتقدم، قضى عليه السلام نحبه بعدما ذهب من الليل بعضه، فلما أصبح اجتمع الخلق وقالوا:
إن هذا يعنون المأمون قتله واغتاله، وقالوا: قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكثر القول والجلبة. وهنا أعزائنا المستمعين، خشي المأمون من حدوث ما يخشاه من غضب المسلمين خلال تشييع الإمام، لذلك لجأ إلى عم الإمام عليه السلام وهو محمد بن جعفر الصادق، وقال له:
يا أبا جعفر، أخرج إلى الناس وأعلمهم أن أبا الحسن لا يخرج اليوم، يعني لتشييعه ودفنه. قال الراوي: وكره المأمون أن يخرجه عليه السلام، فتقع الفتنة، فخرج محمد بن جعفر إلى الناس فقال: أيها الناس، تفرقوا، فإن أبا الحسن عليه السلام لا يخرج اليوم. فتفرق الناس، وغسل أبو الحسن في الليل ودفن.
رزقنا الله أحبتي المستمعين وإياكم ولاية مولانا الرضا عليه السلام وزيارته وشفاعته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم.
يلقى صيد تزور الرضا هاك مني، هاي الرسالة موثقة بشوق حزني. يا إمامي يا إمامي، هاي الرسالة موثقة بشوق حزني.
يا ابو محمد القلوب يلهب على فراقك، اشكي لك هضم قلبي وديك بابك، مرض بي واريد علاوة اجشي جوابك. هاي الرسالة موجهة لك مني، كاتبها بدموم القلب لا تردني.
يا إمامي يا إمامي، القاصد تزور الرضا مني،
والله مني.
هاي الرسالة موثقة بشوق حزني. يا إمامي يا إمامي، هاي الرسالة موثقة بشوق حزني.
مرض بي يا ابو محمد هدى ومحالي، من العلة أظل يمسوى هران ليلي. يا ابو محمد ومن غيرك يدواويني، علاجي منك سيدي لا تردني. أقسم عليك بأمك تزول همي.
يا إمامي يا إمامي القاصد تزور الرضا مني
والله مني.
هاي الرسالة موثقة بشوق حزني. يا إمامي
يا إمامي
يا إمامي هاي الرسالة موثقة بشوق حزني.
ما أقدر أجي الحاضرة وأذيب روحي بس أبعث رسالة من سنة روحي وما غيرك يسمكن لو أهفتي ونوحي شرح لك هموم الدهر وابني وبجارة من جار الدهر عذبني.
يا إمامي يا إمامي
يا إمامي
القاصد تزور الرضا مني. هاي الرسالة موثقة بشوق حزني. يا إمامي يا إمامي هاي الرسالة موثقة بشوق حزني.
يا أبو محمد إلك تصرخ أنا واجرنا ملهوفين ونين خوالك متى يحضرنا ولي زيارات ضريحك يا ول رضا واردنا رضا من الجنة الرضا اضمني. من بعيد أرسل حاجتي لا تريدني.
يا إمامي يا إمامي القاصد تزور الرضا مني. هاي الرسالة موثقة بشوق حزني. يا إمامي
يا إمامي
يا إمامي هاي الرسالة موثقة بشوق حزني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الحكمة 15: ما كل مفتون يعاتب. يريد أمير المؤمنين في هذه الكلمة أن يبين أن هناك بعض الناس ممن تلتبس عليهم الأمور فيزيغوا عن طريق الحق فيكون ذلك سببا لضلالتهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم. ربما يكون سبب هذا الانحراف ناشئا عن شبهة أو عن قصور من الأدلة التي قد وصلت إليهم لبيان الحق، وأما الذين قد امتنعوا عن قبول الحق والذين زينت لهم أعمالهم فضلوا عن سبيل الله فأولئك لا تقبل توبتهم ولا يقبل منهم العذر، وكذلك لا يعاتبوا، أي أنهم قد خرجوا باختيارهم بعد أن كانت الأدلة التي تبين لهم الحق في متناول أيديهم، كأصحاب معركة الجمل الذين امتنعوا عن الخروج مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد أراد عليه السلام في هذه الكلمة أن ينبه أمثال سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج معه لحرب أصحاب الجمل. فالمفتون في القرآن هو الذي يميل عن عقيدته ويرجع إلى الضلالة والكفر بعد إيمانه وإسلامه، فأولئك حكمهم بأن يستتابوا، فإن تابوا قبلت توبتهم وأن يوجه لهم العتاب والملامة، ولكن من يحتمل أن يؤثر فيه العتاب ويرجعه عن غيه يكون ذلك العتاب مفيدا في حقه. وأما الإنسان الذي قد أصر على المعصية وأصر على عدم الانقياد للحق فإنما هذا لا يكون قابلا للعتاب، وإنما يكون قد ضل وأضل وافتتن وفتن غيره من المسلمين. فهؤلاء مع علمهم كما يظهر من كلماتهم فيما بينهم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو مولى الموحدين وهو المعيار في الحق وهو الذي يدور معه الحق حيثما دار، مع ذلك تراهم أنهم قد خذلوا أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يكتفوا بذلك بل إنهم قد خذلوا الناس عن نصرته، ولذلك تراهم في أواخر حياتهم بعضهم كان يظهر أشد الندم لعدم نصرة أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن هيهات أن ينفع الندم، ولا تساعة مندم بأن يقبل الله عز وجل هذا الخذلان الذي صدر منهم لأمير المؤمنين عليه السلام الذي بأبي هو وأمي قال ما كل مفتون يعاتب. المفتون الذي يعاتب إذا كانت الفتنة التي قد أصابته إنما أصابته عن التباس الأمر عليه فيكون العتاب له مفيدا، وأما إذا كان قد افتتن بسبب تقصيره ونتيجة ابتعاده عن الحق وزيغه عن طريق الصراط المستقيم وعدم قبوله للأدلة التي الأدلة الواضحة فإن أمثال هؤلاء لا يفيدهم العتاب، ومنهم المغيرة الذي أتى إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام متعمدا اللبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته، فقد وصفه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه المغيرة عمدا لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمار بن ياسر لما ذهب إلى عبد الله بن عمر وابن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وحاجهم وأفحمهم، فقال له عليه السلام أي لعمار: دع هؤلاء الرهط، أما ابن عمر فضعيف، وأما سعد فحسود، وذنبي إلى محمد بن مسلمة أني قتلت أخاه يوم خيبر. وقد ورد أن سعد بن أبي وقاص لما ذكر لمعاوية بن أبي سفيان أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال في حق أمير المؤمنين عليه السلام يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكذلك يوم معركة تبوك حينما خاطب أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما كنت قط عندي ألأم منك الآن لعدم بيعتك معه مع ذلك. فيقال أن معاوية لما كتب إلى سعد بن أبي وقاص كتب إليه سعد مرة أخرى: إن أهل الشورى ليس منهم أحد أحق بها من صاحبه، غير أن عليا كان له من السابقة ما لم يكن فينا، وشاركنا في محاسننا ولم نشاركه في محاسنه، وكان أحقنا كلنا بالخلافة، ولكن مقادير الله التي صرفتها عنه حيث شاء لعلمه وقدره، وقد علمنا أنه أحق بها منا، ولكن لم يكن بد من الكلام في ذلك والتشاجر. فمن هذا يظهر أن سعد بن أبي وقاص كان عالما بحق أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك فقد صرف وجهه عن البيعة له عليه السلام، ومع ذلك أضل غيره بفعله هذا، فأي عتاب يفيده بعد هذا؟ فلذلك ورد عنه عليه السلام أنه قال: ما كل مفتون يعاتب. فلذلك قال سعد بن أبي وقاص: ولكن مقادير الله التي صرفتها عنه. فيقال له: كل شيء يقع في الدنيا بمقادير الله، ولكن الذي صرفتها عنه عليه السلام هي تدابير المنافقين لا مقادير الله عز وجل، أي أن الله عز وجل حينما اختار وصيه وخليفة نبيه إنما اختاره على علم، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.